بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الحدود، باب حد الزاني، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وفي إسناده إبراهيم ابن الفضل المخزومي، إبراهيم ابن الفضل المخزومي. قال أبو حاتم البخاري: منكر الحديث. قال الحافظ: في التقريب متروك، فالحديث ضعيف جدا. قال: وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. قال الحافظ: وهو ضعيف أيضا، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، يزيد بن زياد الدمشقي متروك. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات، وفي المختار بن نافع التمار، المختار بن نافع التمار، وهو متروك، وفيه آخر مجهول. ما تعريف الحد؟ العقوبة المقدرة شرعا في معصية. تقدم معنا هذا، العقوبة المقدرة شرعا في معصية. ما هي الحكمة من مشروعيته؟ تكفير الذنب والردع عن المعصية والزجر. قال علامة الصنعاني رحمه الله، فأن ذكر الأخير منه حديث علي، قال: وذكره المصنف بالتلخيص عن علي رضي الله عنه مرفوعا وتمامه: ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. قال: وفيه المختار بن نافع منكر الحديث. قال: والبخاري، إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صح بعضها، وهي تعاضد المرفوع وتدل أن له أصلا في الجملة. وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه، أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة على ما زعمته. وعندنا اختار في النص على ما ادعاه، كيف على ما ادعاه ويعود إلى أنثى. قال الشيخ ابن عثيمين تعليق على هذه الأحاديث: وقوله ما ادفع الحدود ما وجدتم لها مدفعا، يعني ما وجدتم لها دافعا ولو من وجه بعيد، ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف، لأننا لو أخذنا به لكنا نحاول بقدر المستطاع ألا يثبت حد، لأن ما في قوله ما وجدتم تشبه أن تكون شرطية أو مصدرية ظرفية، أي مدة دوام وجوده، فما دمت تجد مدفعا فادفع، وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود. وكذلك لفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم يؤدي إلى إسقاط الحدود، إذا كنا بقدر المستطاع ندرأ الحدود، لأن معنى هذا أننا نأتي بشبهة ولو كانت بعيدة، ولو لم تكن إلا احتمالا واحدا من ألف احتمال، وهذا ضعيف. وأما المروي عن علي رضي الله عنه فهذا واضح، فقول ادرأوا الحدود بالشبهات يعني إذا وجدت شبهة في وجوب الحد، إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه في انطباق الحكم الشرعي، فحينئذ ندرأها، وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد. ولهذا فإننا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قتل أو على زنا، فإنه يجب علينا أن نعمل الأسباب التي يزول بها الشك، مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادتهم فإذا تناقضت نجمع بين شهادتهم فإذا تناقضت عرفنا أنها شهادة باطلة، وإن اتفقت زال الشك عنا. وكذلك ننظر في حال المقر، هل هو عاقل كامل العقل أم أنه ناقص العقل، هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ، وهل هم جرى حتى نتبين. فيبقى الأصل هو براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة، ثم بعد ذلك نعاقبه. وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه بقول ادروا الحدود بالشبهات، أما اللفظان الآخران فلا يستقيمان، ولذلك كان الحديث ضعيفا. وكما قال الصنعاني إذا وجدت قرينة واضحة تؤيد ذلك كدعوى الإكراه ونحو ذلك. في الحديث الذي مضى معنا في الدرس الماضي الوقت ما كان أسعفنا، هناك فوائد ذكرها الشيخ ابن عثيمين مهمة في حديث ابن عباس في لعن المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قوله في ولعن المترجلات من النساء أي اللاتي يحذين حذو الرجال في الهيئة والكلام والحركة والمشية، فإذا رأيتها تمشي ظننتها رجلا يمشي بقوة الرجال، وإذا تكلمت فإنها تتكلم بكلام جزل كالرجال، وتجادل الرجال وتخالطهم وتصافحهم كأنها رجل منهم، وهذا في الأماكن التي فيها التبرج ومخالطة النساء للرجال تجد هذا بكثرة وبقوة وجراءة، وتعتبر وقاحة أن المرأة تتجرأ على مخاطبة الرجال والمخاصمة كأنها رجل. فهي مترجلة أي جاعلة نفسها بمنزلة الرجل، وهذه ملعونة لعنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث قال الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للرجل، تعمل كما يعمل الرجل وتجادل وتحامي وتفعل ما يفعله الرجال، فإن هذا الحديث يرد عليه ما يريدون التفريق والتمييز، يقولون لابد من مساواة الرجل والمرأة، حتى إن بعضهم فرض في بلده أن يكون الميراث واحدا، المرأة ترث كالرجل، وهذا تبديل لحكم الله. قالوا رجل لعله البيحاني سمع رجلا يقول هذا الكلام فقال له اسكتي، فغضب الرجل، قالوا ما لك غضبت، مجرد يا المؤنثة ناديناك غضبت وتريد تساوي المرأة بالرجل في كل شيء، هذه حجة ملجمة. ويريدون منها أن تكون قاضية وزيرة رئيسة. طيب وفترة الحمل والوضع، الرئيس عنده وضع، القاضي في فترة حامل، المرأة مرأة ليست لهذه الأمور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفلح قوم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة مكرمة في الإسلام في بيتها، عفيفة مصونة محتشمة، وعملها في البيت لا يستطيع الرجال أن يقوموا به، فليس من شأنها أن تتولى الوزارات ولا المناصب ولا أن تخالط الرجال. قال الشيخ ابن عثيمين وفي الحديث تحريم قيام المرأة أو قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات، لأنه تشبه بالنساء وتخنث، فيدخل في الحديث. كذلك يحرم أن تقوم المرأة بدور الرجل فإنها تكون ملعونة. وهكذا مما ذكره من الأمور المهمة أنه يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال، وكذلك يتجنب الرجل في اللباس ما يختص بلباس النساء، وأنه يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس. الحديث الذي هذا الكلام حوله حديث من؟ حذيفة، حديث من؟ ها سقط حديث ابن عباس في الدرس الماضي. قال فإن قال قائل هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة لبس الثوب الأبيض؟ قال في الجواب أنه لا يلزم، كما لا يلزم الرجل أن يتجنب لبس الثوب الأسود، لكن إذا لبست الثوب الأبيض فلا بد أن يكون على شكل أو على هيئة تخالف ما عليه ثياب الرجال من أجل التمييز. ولا بد أن نذكر هنا أن الثياب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجال، وقسم خاص بالنساء، ولا يختلف الناس في هذين القسمين، وقسم مشترك. فأما القسمان الأولان فأما القسمان الأول والثاني فأمرهما ظاهر، فلا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل. وأما القسم الثالث فلا بأس إذا كان مشتركا بين الطرفين. قال: مثل بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على حد سواء. ثم ذكر ما يتعلق بالبنطال، وأن المرأة إذا لبست البنطال أنها تشبه بالرجال، وأيضا البنطال من أصله تشبه بالكفار، ليس من ألبسة المسلمين. ألبسة المسلمين الثوب والإزار، فهو لبس دخيل على بلاد الإسلام، حتى إن اشتهر في بعض البلدان ولبسه الكثير فإنه لا يجعل ذلك مسوغا لإباحته وحله. فأقل أحواله كما يقول شيخنا مقبل أقل أحواله الكراهة، وإلا فهو تشبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. ثم انظر إلى توسع أولئك الذين يلبسونها، كيف صاروا يعبثون بأنفسهم، يلبسونها ضيقة وصل بهم الحال، يلبسونها مقطعة وربما انكشفت منها بعض أجزاء أسفل الظهر حين الصلاة مما يدخل في العورة ويحجم عورته، وبعضهم يلبس إلى الفخذ، خصوصا أولئك الذين فتنوا بلعب الكرة، وهذا من التشبه ظاهر، حتى في حركاتهم يشابهون أولئك اللاعبين من النصارى. ترفع أيها المسلم، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفع أيها الشاب أن تتشبه بأولئك النصارى، الذي يبول أحدهم في سراويله متعفنون، القدر فيهم. النصارى أكثر دناء من اليهود في مسألة الطهارة، واليهود أكثر تشددا. فأنت مسلم قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبس الثوب والإزار. قال: وفي مسألة البنطال، والواقع أن السؤال عن هذه المسألة يأتينا كثير من النساء ونحن نمنعهن، أي عن لبس البنطال، لكن التحريم يحتاج إلى دليل، إلا أن نفتي بأن لا تلبسه إلا في غرفة النوم عند زوجها، فهذا شيء آخر. حتى عند زوجها ما دام من ألبسة التي فيها تشبه فلا تلبسه، وهذا هو موجود في كثير من فتاوى وفتاوى غيري من أهل العلم. قال: أولا، يؤدي إلى أن ينفتح أمام النساء قلة الحياة، لأن الإنسان حتى الرجال إذا طلع بلبس يحدد سيقانه وفخذيه فليس كالرجل الذي عليه قميص ضاف، ولا شك أن هذا ينزع منه الحياء، والمرأة شيمة الحياء، وذلك يقال أحيا من عذراء في خدرها، قد جاء في الحديث. ثانيا، أن النساء وإن كن الآن يدعين أنهن يلبسن بناطيل واسعة يخشى ما قد يصرن إليه واسع في المستقبل، فقد يأتين ببنطلونات تلتصق أجسامهن، وهذا من البلاء الموجود. لذا فإننا نرى الأولى منعه، لأنه أقل ما فيه ذريعة. أما إذا كان من بنطلونات الرجال التي لا يلبسها إلا الرجال فهذا حرام من أجل التشبه. وهنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادل بها بعضهم. إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو فعل الرجل ما يختص بالمرأة فقال أنا لم أريد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته، ولكن التشبه يحصر بالمظهر سواء أردت أم لم ترد، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء. فالمسألة أنه متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة وهذا ثوب رجل أو امرأة فهذا تشبه، وتكلم فيما بعد ذلك بالنسبة للسراويلات هذه شأن آخر ليست من البنطلونات. إلى هنا سبحانك وبحمدك.